بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
الحمد لله. حديث أبي هريرة ظاهر الدلالة على مشروعية السؤال عند المرور بآية رحمة، والتعوذ عند المرور بآية عذاب. وهذا الحديث في الحقيقة يعني مجمل، هل كان ذلك في الفرض أو في النافلة. ورد في غير هذا الحديث معنى أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، بآية رحمة سأل، عند آية عذاب تعوذ. لكن المعروف والمشهور أن هذا في النفل، في مثل قيام الليل. وأما الفرض الصلاة المكتوبة فأكثر الذين نقلوا صفة الصلاة ونقلوا قراءتها صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه هذا، ولو كان يفعله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مشهورا، أنها تتكرر صلاة الفجر فيقرأ فيها طويلا في الصلوات الأخرى. ولهذا اختلف الناس، كل من يقول بمشروعية هذا في الفرض والنفل، منهم من يقول إنما يشرع هذا في النافلة. ولهذا جاء في زاد المستقنع قولهم يستحب إذا مر بآية رحمة يسأل، أول إذا مر بآية عذاب. قالوا ولو في فرض، ولو هذه إشارة إلى الخلاف القوي، يعني قول المعتمد في المذهب في المشهور في المذهب الرخصة في ذلك ومشروع استحباب ذلك مطلقا في الفرض والنافلة. وقيل هذا مختص بالنافلة، ولعل هذا أظهر والله أعلم في النافلة مطلقا. أما حديث ابن عباس ففيه النهي عن القراءة في حال الركوع والسجود. ألا إني نهيت، يقول صلى الله عليه وسلم، ألا إني نهيت أن أقرأ. نهيت يعني نهاني الله، فلا أحد يعني يوجب أو ينهى يأمر، لهذا يقول أمرت ونهيت، وليس للرسول من يأمره أو ينهى إلا ربه إلا الله. فإذا قال نهيت هو يساوي إن ربي نهاني، إن الله نهاني، نهيت أن أقرأ القرآن فاتحة وسائل. والأصل في النهي التحريم، فيحرم على المصلي أن يقرأ القرآن أو شيئا من القرآن وهو راكع أو وهو ساجد، فمحل القراءة هو القيام. فأما الركوع فعظم فيها الركوع، ولهذا جاء ذكر التسبيح بالتعظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، قال جعلوها في الركوع، والتسبيح في السجود كذلك سبحان ربي الأعلى. لكن السجود يختلط بمشروعية الدعاء فيه، فأما الركوع فعظم في الركوع، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام من أن يستجاب له. وهذا لا ينفي مشروعية التسبيح فيه، فالتسبيح مشروع في الركوع والسجود، لكن الركوع أخص بالتسبيح والتعظيم، والسجود أخص بالدعاء. أقرأ ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وما عدا هذه المواضع الركوع والسجود، يعني في مثل حالة القعود أو التشهد، لو قرأ الإنسان شيئا من القرآن فالأصل جواز، لا نقول أنه يشرع شيء. فمواضع فالقرآن في الصلاة يكون واجبا أو مستحبا في القيام، ومحرما في الركوع والسجود، وجائزا فيما سوى ذلك. جائز بمعنى ما لا يؤمر به، لكن لو قرأ الكتاب لا ينكر عليه ولا ينكر. هذا مقتضى موعد الأدلة. فالقراءة في القيام إما أن تكون الواجبة قراءة الفاتحة أو مستحبة فيما سواها، والقراءة في الركوع والسجود محرمة لهذا النهي، والقراءة فيما سوى ذلك جائزة لعدم ورود النهي وعدم ورود ما يدل على الاستحباب الشرعي.
صلى الله عليكم. وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يرد القراءة في إلا في الوقوع.
هذا يدل على عدم المشروعية، لكن ما يدل على النهي والتحريم.
الأصل التوقيف في العبادة. صلى الله عليك.
أقول ما نقول يستحب، لكن لو بعد هل تقول يحرم في حال الجلوس في التشهد؟ إذا يصبح التخصيص هذا بالنهي ما له مفهوم. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
ما ينفي النهي في غيرها؟ أحسن الله إليكم.
تقول
أقول ما ينفي النهي في غيره؟ عموم الأدلة صلوا كما رأيتم أن يصلي.
لا، ما في نهي، ما عندك. ما قلنا يستحب، لا، لكن لو قرأنا نقول فعل محرم،
لا نقول صل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاته. نعم، بعده. ايش بعده؟ اترك.
حديث عائشة. طيب أحسن الله إليكم الدعاء الموافق القرآن. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن تشير إلى قوله تعالى فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وجاء في الروايات أنه منذ نزلت عليه هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده يتأول هذه السورة فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. دل هذا على مشروعية هذا التسبيح وهذا الدعاء وفيه دلالة على أن الدعاء في الركوع لا يعني مشروع في الجملة لكن الأصل ولهذا قلنا إن الركوع أخص بالتعظيم ويجوز فيه يجوز. وأما السجود فهو أخص بالدعاء ويشرع فيه التسبيح المشروع سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. شكرا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم يكبر حين يقوم
إلى آخر الحديث. اقرا من شرح حديث ابن عباس على اني نهيت.
قال الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث.
لا اقرا اللي قبل حديث ابي هريره
حديث حذيفه.
اي حديث؟
الحديث الأول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث حذيفة.
نعم هو عن حذيفة.
سبحان الله سبق لديه مع أبو هريرة. نعم عن حذيفة. نعم
درجة الحديث.
لا اقرأ.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها.
الحديث فيه اختصار ولا الأظن صلى معه صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في قيام الليل هذا هو المعروف.
نعم.
صلاة حذيفة. يعني ما انتبهت للاسم وأنت من حديث أبي هريرة يكون فيه إجمال في العموم أما هذا لا هذا في قيام الليل فلا يستدل به على عمومها إلا من منطلق أنه ما جاز يعني ما جاز في النافذة في الفريضة لأن الحكم أحكام الصلاة واحدة إلا أنه يقال إنه لو كان يفعل ذلك في الفريضة في الصلاة المكتوبة لاشتهر ونقل نقلا عاما يعني الصلوات الخمس يشهدها جمهور المسلمين فإذا لم ينقل ذلك على اختصاص هذه السنة بالنافل بالتطوع والله أعلم. نعم اقرأ.
درجة الحديث. الحديث حسن فطرق إسناده جيدة ورواه مسلم بلفظ آخر عن حذيفة وأخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال في التلخيص وروى نحوه البيهقي من حديث عائشة. مفردات الحديث. آية رحمة مما فيه وعد وبشارة بالجنة ونعيمها ورضوان الله فيها. آية عذاب مما فيه وعيد وتخويف من عذاب الله وغضبه. ما يؤخذ من الحديث. أولا استحباب
من المعاني التي تثنى في القرآن وصرفنا فيه من الوعيد تجد الوعد والوعيد
يتعاقبان من يتولى فهو يبناكم في المنزل ومن يتولى يعذب عذابا أليما. اقرأ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إلى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكرهون خير البرية. وعد الموعيد وعد الأولياء والمتقين الموعيد لأعداء كافر الناس.
ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب تدبر القرآن وتفهم معانيه سواء كان قارئا أو مستمعا، فهذه هي القراءة المفيدة النافعة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. ثانيا استحباب التعوذ بالله تعالى حينما يمر بآية عذاب أو وعيد أو نحو ذلك، وسؤال الرحمة حينما يمر بآية رحمة، وهو دعاء مناسب للموضوع. ثالثا بعض العلماء قصر هذا الاستحباب على صلاة النافلة، ولكن لا مانع أن يشمل الفريضة فما ثبت لصلاة ثبت لأخرى، ومما ورد فيه ما رواه أحمد وابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله. من النار وويل لأهل النار، وابن أبي ليلى متكلم فيه. ورواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها.
يعني صحيح نص، لكن هو يغمه، يعني هو أشبه ما يكون بحديث حذيفة، أن صلاة حذيفة مع النبي ليس بفريضة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القيام، فكان يقرأ بالبقرة. قالت رضي الله عنها: قمت مع رسول الله عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القيامة، فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. فهذا كله في النافلة، ولكن لا مانع من شمول ذلك الفريضة.
ولكن لا مانع من شمول ذلك للفريضة.
فإنما ثبت لصلاة ثبت لأخرى، هذا هو الضابط عند الفقهاء، وهو ضابط جيد ينطبق على أحكام الصلاة بنوعيها ولا يخرج عن عموم النصوص إلا ما خصص. رابعا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع عند تلاوته وسماعه قلبك، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطب به، من تكلم به سبحانه منه إليه.
حضور من يخاطب به من تكلم به سبحانه منه إليه،
فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى بحاسة سمعه، وهو شهيد أي شاهد القلب، ليس بغافل ولا ساهن. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل الحي، ووجد الشرط وهو إصغاء وانتفاء المعنى، حصل الانتفاع. انتهى.
عن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ما يؤخذ من الحديث: أولا النهي عن قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود في الصلاة، في الصلاة الفريضة والنافلة، والنهي من الرب تبارك وتعالى، فإن المنهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهي عنه فالأصل أن أمته منهية عنه أيضا. ثانيا الحديث يقتضي تحريم المنهي عنه، فتكون قراءة القرآن محرمة في الركوع والسجود، إلا أن أكثر العلماء حملوا النهي على الكراهة فقط دون التحريم، فقد وجدوا المقام لا يقتضيه. فقد وجدوا المقام لا يقتضيه،
لا يقتضي التحريم.
قال في شرح الإقناع: وتكره القراءة في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم. قال في شرح الإقناع: وتكره القراءة في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم، ولأنها حال ذل وانخفاض، والقرآن أشرف الكلام. ثالثا وجوب تعظيم الرب جل وعلا في حالة الركوع، ويكون التعظيم
التحريم
إلا أن يأتي ما يرسمه عن هذا الأصل. نعم.
الصالح ونحسن الله إليكم ينظرون إلى المقامات الكلام والمفاسد والمفسدة المترتبة فيتأولون النهي في بعض والله على الكراهة، ولكن لا موجب لصرف النهي عن أصله. نعم.
أحسن الله قوله: فقد وجد المقام لا يقتضيه، هذا تعليل للكراهة ولا تعليل للمنع؟
تعليل للكراهة، تعليل المقام ما هو مقام قراءة، يشعرون يرون ان هذا من يعني من القول في الاوامر الاداب دون الوجود. نعم.
لكن عباره الزهوت ما تفيد ان هذا يعني تعليل للمنع؟
وش
الكلام هذا؟ المقام لا يقتضيه.
شغل
يقول: وتكره القراءه في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم، ولأنها حال ذل وانخفاض، والقرآن أشرف الكلام.
هذا علله بهذا تعليل حال ذل وانخفاض والقرآن كلام الله، يعني أن لا يكون حال الارتفاع، حال الارتفاع، ولهذا الشرع في القيام دون الركوع والسجود حال ذل
وانخفاض. والقرآن وأشرف الكلام. ثالثا وجوب تعظيم الرب جل وعلا في حالة الركوع، ويكون التعظيم بالصيغة الواردة، فقد جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوها في ركوعكم. رابعا وجوب تنزيه الرب جل وعلا في حالة السجود، ويكون بالصيغة الواردة، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. خامسا تسبيحات الركوع والسجود الواجب منها مرة واحدة. سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع. سابعا الأفضل الإطالة والاجتهاد في الدعاء.
المهم ما لك المسألة القراءة فيما عدا الركوع والسجود.
قال ثامنا ثامنا قال شيخ الإسلام قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل فيكون في حقه أفضل. تاسعا وأخيرا ذهب الإمام أحمد إلى أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، والواجب تسبيحة واحدة، وما زاد فهو سنة، ودليل الوجوب ما رواه مسلم عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما رواه أحمد وأبو داود. عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال أما الأئمة الثلاثة فيرون أن ذلك مستحب ليس بواجب. على هذا القول لا يسجد السهل، أقول على هذا القول الجمهور مستحب ما يكون من الواجبات فلا يسجد له لو تركه.
من هذا
أو جعل أمر جعلها في الركوع وجعلها في السجود وكان يفعل ذلك فقال صلوا كما رأيتم صلى الله عليه
وسلم. قال الشارح والراجح هو الوجوب للأمر به. أنت أحسن
الراجح الوجوب للأمر به.
أحسن الله إليكم، إذا دعا في الركوع أو في السجود بدعاء يوافق القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا، أقول إذا دعا في السجود
يعني يقول في ركوعه ربنا تنبني حسنة أصدق
أي نعم أو الله
لا يكون لا يكون التلاوة إذا المقصود التلاوة فلا لا يقصد اللهم ربنا اللهم ربنا تنبني حسنة وبالآخرة ربنا أغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا لا يقصد الشيء. الجنب لو قال ربنا قل كفر عن السيئات يعني لانه لم يقصد الشيء، والكلام يتغير حكمه يتغير القصد. من بعد محمد